إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، هذا اليوم هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، هذا اليوم الذي يتوجه فيه حجاج بيت الله الحرام إلى منى، ويصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم بعد طلوع الشمس ينطلقون إلى عرفة. وهذا اليوم الذي يسمى بيوم التروية، وحضوره وشهوده مستحب ليس واجبا ولا ركنا من أركان الحج. ويوم عرفة معاشر المسلمين يوم عظيم، كيف لا يكون عظيما والوقوف به يعتبر ركنا من أركان الحج، فمن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة. يوم عرفة هو اليوم الذي أكمل الله عز وجل فيه الدين وأتم به النعمة. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكان نزول هذه الآية في يوم جمعة، في يوم عرفة، في حجة الوداع، كما جاء في الصحيحين من حديث عمر الفاروق رضي الله عنه. يوم عرفة هو عيد من أعياد أهل الإسلام، خصوصا للواقفين بعرفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. يوم عرفة يوم من أفضل أيام الدنيا، ومن أهل العلم من قال هو أفضل أيام الدنيا، والصحيح أن أفضل الأيام هو يوم النحر، وأما يوم عرفة فهو من أفضل أيام الدنيا. يوم عرفة قيل هو الوتر الذي أقسم الله سبحانه وتعالى به في قوله: والفجر وليال عشر والشفع والوتر، صح عن ابن عباس وعكرمة، وهذا قول من أقوال أهل العلم، وإلا فذهب طائفة من أهل العلم أن الوتر عام في كل ما يكون وترا. يوم عرفة معاشر المسلمين قيل هو اليوم الذي أقسم الله عز وجل به في قوله وشاهد ومشهود، فهو يوم مشهود. صح عن علي وأبي هريرة رضي الله عنهما، وصح عن قتادة والحسن وعكرمة وابن زيد أن اليوم المشهود هو يوم عرفة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن اليوم المشهود عام في كل يوم مشهود، وهذا مذهب الإمام ابن جرير، لأن الله عز وجل لم يخصص مشهودا عن مشهود، وإنما نكره دلالة على أنه أقسم بكل مشهود. لكن ما ذهب إليه بعض أهل العلم يدل على فضل يوم عرفة، وأنه قد قيل أنه اليوم المشهود. يوم عرفة في فجره يبدأ التكبير المقيد أدبار الصلوات، وهذا قد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره. يوم عرفة يوم مستحب صيامه، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحتسب على الله في يوم عرفة أن يكفر سنة قبله وسنة بعده، كما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. وصيام يوم عرفة هل هو عام لغير الحاج والحاج؟ هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم أنه عام لمن كان من الحجاج يقوى عليه، أما من كان يتعبه ويشق عليه وربما منعه من القيام بأعمال الحج، لأنه في يوم عرفة إذا كان صائما يحصل له من التعب والمشقة، ثم بعد غروب الشمس ينطلق إلى المزدلفة فيبيت بها، ثم في اليوم العاشر ينطلق قبل طلوع الفجر إلى المشعر الحرام، ثم ينطلق إلى منى، فيكون فيه أكثر أعمال الحج، فربما أثر صيامه عليه خصوصا إذا كان لا يقوى عليه أو كان في وقت حر. فمن كان يقوى على صيامه من الحجاج فهو مستحب، وإلا فالأفضل أن يفطر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا. وأما غير الحجاج ففي حقهم مستحب بلا منع ولا كراهة. وإذا كان يوم عرفة صادف يوم جمعة أو يوم سبت فهل يجوز صيامه أم لا؟ ومذهب جماهير أهل العلم أن يوم عرفة إذا صادف يوم الجمعة فلك أن تصوم يوم الجمعة بمفرده، ولا تؤمر بأن تصوم يوم السبت قبله، لأنك إذا صمته لم تتقصد صيام الجمعة وإنما أردت صيام يوم عرفة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده، وجاء في رواية إلا أن يوافق صوما يصومه أحدكم. وهكذا إذا وافق يوم صادف يوم السبت فإن لك أن تصومه بمفرده، لأنك لم تتقصد صيام يوم السبت وإنما قصدت صيام يوم عرفة، وهذا هو الصحيح من مذهب جماهير أهل العلم. عباد الله، فمن كان قد صام هذا اليوم ثم صام يوم عرفة يوم السبت فلا إشكال، ومن لم يكن قد صام هذا اليوم وأراد أن يصوم غدا يوم السبت وهو يوم عرفة، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن لك أن تصوم، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. فلهذا ينبغي المسلم أن يحرص على صيام يوم عرفة. يوم عرفة يوم يباهي الله عز وجل به ملائكته، يباهي بأهل عرفة الواقفين بعرفة، ولهذا فأكثر العتقاء في يوم عرفة، وإن الله عز وجل ليدنو عشية عرفة. أخرج مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو عشية عرفة ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ وعلى هذا فإن دنو الله عز وجل عشية عرفة إنما هو خاص لأهل عرفة، والدعاء والذكر مرغب فيه لأهل عرفة بعرفة، وليس هذا عاما لأهل الأمصار. بهذا تدل الأدلة، ومن قال غير هذا فعليه بالدليل. عباد الله، إن يوم عرفة يوم عظيم، فلنعظمه بما عظمه الشرع، ولا يكون تعظيمنا له بأن نخترع له المخترعات وأن نحدث فيه المحدثات، فلا يشرع لغير الحجاج الاجتماع في عشية عرفة بمساجدهم يدعون ويذكرون الله ويرفعون أيديهم يحكون ما عليه أهل عرفة، فهذا ليس من السنة، وما روي عن ابن عباس في ذلك لا يثبت، ولو ثبت فهو محمول على أنه كان صائما فمكث في المسجد يدعو، لا أنه يجتمع بالناس. وقد أنكر هذا الحكم بن عتيبة وهو من قضاة الكوفة، وإبراهيم النخعي وحماد والثوري ومالك وغير واحد من أهل العلم، والمداومة على ذلك يعتبر من البدع، وأقبحه ما كان اجتماعا عصرا عند القبور أو عند الصخرة ببيت المقدس. ومن المخالفات التي تحصل في يوم عرفة عند الصوفية إقامة الموالد في يومها من صباحها، وإحداث قراءة خاصة في ذلك اليوم، فيقرؤون سورة الإخلاص 1000 مرة، ويصلون 4 ركعات بين الظهر والعصر، وبعضهم يصلي 2 ركعات ثم يدعو بعدها 5 كلمات وهذا كله من البدع ومن المخالفات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فلا بد أن نعظم ما عظمه الله بما عظمه، لا بما نحدثه من البدع والاستحسانات. فنحن مأمورون باتباع الكتاب والسنة، ولم ترد الأمور إلى أهوائنا وأذواقنا وآرائنا. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، معاشر المسلمين، ثم يأتي بعد يوم عرفة يوم النحر، وهو يوم فضيل، فهو يوم الحج الأكبر في الصحيح من أقوال أهل العلم، وقيل هو يوم الشفع الذي أقسم الله عز وجل به، وقيل هو أيضا الشاهد الذي أقسم الله سبحانه وتعالى به. ويوم النحر يوم تقام فيه أكثر أعمال الحج، الدفع من مزدلفة يكون في يوم النحر، ثم رمي جمرة العقبة يكون بعد طلوع الشمس، ثم يستحب الذبح والنحر لمن كان له هدي أو كان عليه هدي، ثم بعد ذلك الحلق أو التقصير، والأفضل الحلق، ثم بعد ذلك طواف الإفاضة. معاشر المسلمين، يوم النحر لأهل الحج هذه أعماله ووظائفه، وأما يوم النحر لغير الحجاج فإن يوم النحر يوم تقام فيه صلاة العيد وخطبتها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما نبدأ به يومنا هذا الصلاة، ثم نرجع فننحر. وهذا اليوم الذي تشرع فيه إراقة دماء الأضاحي والهدايا، فمن ضحى قبل يوم النحر أو قبل صلاة العيد فإن ذبيحته ذبيحة لحم ليست أضحية، فإن وقتها يكون بعد صلاة العيد. معاشر المسلمين، يقول الله عز وجل في كتابه: فصل لربك وانحر. قيل فصل لربك وانحر، أي صل صلاة العيد وانحر الأضاحي بعدها. معاشر المسلمين، إن الأضحية من السنن المؤكدة على الصحيح من أقوال أهل العلم ليست واجبة، فمن وسع الله عليه وفتح عليه ينبغي له أن يضحي. والأضحية مشروعة للموسر ومشروعة للمقيم والمسافر، ومن أراد أن يضحي فيجب عليه أن يمسك عن شعره وبشره وأظفاره، لحديث أم سلمة رضي الله عنها في صحيح مسلم. وأما من قال من أهل العلم أن هذا الأمر للندب وأنه يجوز الأخذ، فهذا قول مرجوح لخلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره صريح ولا صارف لأمره، والأمر للوجوب. معاشر المسلمين، إذا قيل من الذي يمسك شعره وبشره وأظفاره؟ الذي يمسك هو المضحي لا غير. أما المضحى عنه أو الوكيل على الأضحية فإنه لا يمسك شهرا ولا ظفرا ولا شيئا. ومن كانت له أضحية من رجل أو امرأة فإنهما يمسكان، فهذا حكم عام يستوي فيه الرجال والنساء، فإن الأضحية مشروعة من الرجال ومشروعة أيضا من النساء. ومن أخذ شيئا من شعره أو بشره أو أظفاره ناسيا وله أضحية فأضحيته صحيحة ولا شيء عليه، ومن تعمد الأخذ آثما وأضحيته صحيحة وعليه أن يتوب إلى الله من فعله. والأخذ من الشعر المراد به شعر الرأس أو العانة أو الإبط أو اليد والرجلين، وأما الأخذ من شعر اللحية فهو محرم مطلقا معاشر المسلمين، فاستمسكوا بسنة رسول الله، اعفوا اللحى، وفروا اللحى، ارخوا اللحى، اكرموا اللحى. أين نذهب بهذه الأدلة التي يخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته المحمدية؟ ومتى له أن يأخذ من شعره وبشره؟ إذا كانت له أضحية إذا ذبحها له أن يأخذ، وإذا كانت له أكثر من أضحية فبذبحه للأولى جاز له أن يأخذ من شعره وبشره. والأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، وهذا مذهب جماهير أهل العلم ونقل عليه الإجماع، ولا يجزئ من غير ذلك. وأفضل التضحية ما كان بالإبل ثم البقر ثم الغنم، وأفضل الغنم ما كان من المعز ثم من الظأن. معاشر المسلمين، إن الأضحية لها سن، فمن الإبل ما أكمل الرابعة ودخل في الخامسة، ومن البقر ما أكمل الثالثة ودخل في الرابعة، وما كان من الغنم فإن كان من الظأن فالصحيح ما له 6 أشهر، ومن المعز ما كان له 1 سنة. والأفضل في الغنم ما كان مسنة ويجزئ من الجذعة مع وجود المسنة على الصحيح من أقوال أهل العلم. ويشترط في الأضاحي أن تكون سالمة من العيوب، لا عورة ولا عمياء ولا عرجاء ولا مريضة ولا ضعيفة ولا هزيلة، لحديث البراء رضي الله عنه. أما إذا كانت مكسورة السن أو القرن أو مقطوعة الأذن فإنها مجزئة. ومن عين شيئا من الغنم أنه أضحية فقال هذه أضحية فلا يجوز له بيعها ولا شراؤها ولا أن ينتفع بها، لأنه قد عين أنها أضحية فهي لله، ليس له أن يتصرف فيها، فإن ضاعت أو ماتت لا يلزمه شيء. ومن نذر أن هذه بعينها أضحية فلا يجوز أن يبيعها ولا أن يشتريها ممن نذر بها أنها أضحية، فإن ضاعت أو ماتت فإنه يأتي بغيرها، وله أن يبيع ما عينه أضحية أو نذر بأنها أضحية إذا أتى بأفضل منها. أما أن يأتي بمثلها أو أن يأتي بما هو دونها فلا يجوز. والأضحية معاشر المسلمين لها وقت ووقتها بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق، فإذا غربت الشمس من آخر أيام التشريق فقد انتهى وقت الأضاحي، ومن كانت له أضحية فضاعت ثم وجدها بعد أيام التشريق فإنه يبقيها إلى السنة القادمة. والأضحية الأفضل أن تذبح نهارا، فإن ذبحها ليلا جاز مع الكراهة، وهذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وجماهير أهل العلم. ويستحب استسمان الأضحية وأن تكون سمينة البدن نفيسة الثمن حسنة الوصف، فهذا أفضل وأكمل. ويجب التسمية عند ذبحها، ويستحب التكبير والدعاء بأن يقول اللهم تقبل مني. وإذا ذبحها وهذا الأفضل فليسمي الله وليكبر، فإن ذبحها غيره فليقم عليها ولينتبه لها وليذكره بالتسمية والتكبير. وإذا أمكنه أن يذهب ويذبح فهذا الأفضل، فإن ذبحها غيره جاز ويعطيه أجرته لكن ليس من الأضحية، ويستحب أن يأكل منها وأن يهدي منها وأن يتصدق منها على حسب ما يريد. ومن وسع الله عليه وله أضحية ويستطيع أن يعطي بعض الفقراء أضحية ليضحي كل واحد منهم عن نفسه فهذا خير. عباد الله، إن الأضاحي من أفضل ما يتقرب به إلى الله، وقد وردت أدلة في الحث عليها ولا يثبت منها شيء، فاحرصوا رعاكم الله على إقامة السنن واجتناب البدع، فليس من السنة أن يقال هذه أضحية وأن يكبر صاحبها وأولاده في البيت قبل ذبحها من الليل، أو أن تغسل، فهذا ليس من السنة. معاشر المسلمين، إذا أراد الشخص أن يضحي عن نفسه وعن بعض أهله ممن مات منهم فلا مانع من ذلك. والأضحية إذا كانت من الإبل فيشترك فيها سبعة، كل واحد منهم يضحي عن نفسه وعن أهله، ولا بد أن تكون أضحية، فلو كان بعضهم مضحيا وبعضهم يريد لحما فلا تجزئ لأنها ذبحت على نوايا مختلفة. وهكذا البقر الواحدة تجزئ عن سبعة، وكل واحد من السبعة يضحي بها عن نفسه وعن آل بيته. وأما من الغنم فإنها لا تجزئ إلا عن واحد يضحي بها عن نفسه وعن آل بيته. وإذا كان مجموعة من الإخوة يعيشون في بيت واحد، مطبخهم واحد وأكلهم واحد، فواحد منهم هو الذي يضحي، ولا يجوز لهم أن يشتركوا في الأضحية بأن يكون الجميع مضحيا، وإنما المضحي واحد وهو يضحي بها عن نفسه وعن آل بيته وإخوانه وآل بيتهم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.